رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. فهذا وعيد شديد وتحذير بليغ عن سب الدهر، فلا يجوز للمسلم أن يسب الدهر، لأن الدهر خلق من مخلوقات الله لا ينفع ولا يضر، والضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الدهر، كما قال عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله سبحانه وتعالى هو مدبر الدهر وهو مقلب الليل والنهار، فلا يجوز لأحد أن يسب الدهر على ما أصابه من مصائب وما نزل به من نوازل وقوارع، فإن ذلك كله بقضاء الله تعالى وبقدره. فعلى المسلم أن يسلم لله تعالى أمره وينقاد لحكمه، وأن لا يذكر من مخلوق أي كان، إن ما شاء الله تعالى وقدره كائن لا محالة. فلذلك لا يجوز لأحد أن يسب الدهر وهو الزمان، لأنه أصيب فيه بشدة وبمصائب أقلقته وأضرته، فإن ذلك لا يجوز، وذلك من أعمال الجاهلية الذين لا يؤمنون بالله تعالى وينسبون ما يصيبهم من مصائب إلى الدهر، وكذلك ما يصيبهم من خير ينسبونه أيضا إلى الدهر. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل الكفر وأهل الجاهلية، بل يجب عليه أن يحفظ لسانه واعتقاده عن كل ما يخالف شرع الله ودينه. ومن ذلك هذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى حكى هذا عن أهل الجاهلية وعن الكفار في مورد الذم لقولهم، وقال سبحانه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالله سبحانه وتعالى يحكي عن الكفار من أهل الجاهلية أنهم يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، لا يؤمنون ببعث ولا يؤمنون بنشور ولا يؤمنون بجزاء ولا حساب والعياذ بالله. وهذا كفر وضلال كما لا يخفى، فإن الإيمان بالجزاء والحساب من أركان الإيمان، ويجب على كل أحد أن يؤمن بالله. ومن الإيمان بالله الإيمان بالبعث والنشور، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق من قبورهم للجزاء والحساب، فمن كان من أهل الإيمان فمآله إلى الجنة، ومن كان من أهل النار فمآله إلى النار وبئس المصير. الله سبحانه وتعالى يحكي عن هؤلاء الكفار أنهم يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، لأنهم لا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا بجزاء ولا حساب، نموت ونحيا وما يغيقنا إلا الدهر. فنسبوا الإهلاك إلى الدهر والعياذ بالله، ونسبوا الإحياء والإماتة إلى الدهر. الدهر مخلوق من مخلوقات الله، ليس عنده إحياء وليس عنده إماتة. الله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، وهو الرازق سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده تدبير الأمور وتصريفها. فأهل الجاهلية لكفرهم بالله وضلالهم وجهلهم يقولون هذا القول، وينسبون الهلاك إلى الدهر، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم، لأن المسلم ولله الحمد يعتقد أن المحيي هو الله وأن المميت هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يشابه الكفار في شيء من اعتقاداتهم. ثم استدل المصنف بعد ذلك في هذا الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. في هذا وعيد شديد على من يسب الدهر، والسب هو الذم والشتم، يذم الدهر: الدهر أصابنا بكذا وكذا، الدهر اشتد علينا، الدهر أنزل بنا مصائب وحلت بنا قوارع. ومن هذا الكلام كل هذا لا يجوز وكل هذا محرم. فلذلك كان حديث قدسي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم. ففيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وأنه تعالى يتأذى بكفر الكافرين ومعصية العاصين، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك الفعل، فإنه مما يؤذي الله عز وجل. لكن نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، على تقدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز ولا أن نعتقد أن هذه الصفة تشبه صفات المخلوقين أو تماثلها، فصفات الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها ولا يمكن أن تشابه صفات المخلوقين. والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه سمعا وبصرا، ونفى عن نفسه المثلية. والله سبحانه وتعالى له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن له سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له صفات لا تشبه الصفات. ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، فإن المخلوقات قد تتفق أسماؤها ولكن حقائقها تختلف ومسمياتها تختلف. فالآدمي له رأس، والحيوان له رأس، والجبل له رأس، والوادي له رأس. هل هذه متماثلة؟ هذه غير متماثلة، لكنها اتفقت في الاسم. يقال رأس الجبل، ويقال رأس الوادي، ويقال رأس الحية، ورأس الإبل، ورأس الآدم، ورأس الطير. فهل هذه الرؤوس متفقة في الحقيقة؟ اتفقت في الاسم فقط، فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى. لذلك لا يجوز لأحد أن يتخيل لله سبحانه وتعالى شبيها أو مثيلا. فالله سبحانه وتعالى له أبلغ صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى، له من الصفات ما لا يشبهه أحد سبحانه وتعالى من خلقه، لأنه قال: ليس كمثله شيء، فنفى عن نفسه المثل والشبيه والنظير والنبذ، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى سمعا وبصرا. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وأن ينفي عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، كما قال أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. لما قال يؤذيني ابن آدم فسره ما بعده يؤذيه بماذا؟ قال يسب الدهر يعني يذم الدهر ويشتمه. فالذي يسب الدهر ويذم الدهر هو في الحقيقة ساب لله عز وجل، وهذا مما يؤذي الله تعالى، لأن الدهر ليس عنده شيء، ليس عنده أمر وليس عنده نهي وليس عنده تصريف ولا تدبير، فالأمر والنهي والتصريف والتدبير هو لله سبحانه وتعالى، ومن داه إلا مخلوق من مخلوقات الله. لكن الدهر جعل الله سبحانه وتعالى ظرفا لهذه الحوادث وزمن لها، فلا يقع فيها إلا ما شاءه تعالى وقدره، فلا يجوز لأحد أن يسب الدهر ويذم على ما أصابه من مصائب وما حل به من قوارع ونوازل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك وكتبه عليه، ولو شاء الله تعالى لصرفه عنك أيها المسلم. ثم قال أقلب الليل والنهار، فالله سبحانه وتعالى قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فقوله وأنا الدهر يعني وأنا مصرف الدهر، لا بد من هذا التقدير، لأن كلمة الدهر لا يجوز أن تكون اسما لله سبحانه وتعالى، فهي لفظ جامد لا يدل على معنى وإنما يدل على زمن فقط. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالدهر، وإن كان ذهب بعض أهل العلم وهو الإمام ابن حزم رحمه الله ذهب إلى أن الدهر اسم من أسماء الله أخذ من هذا الحديث وأن الدهر، ولكن أهل السنة والجماعة على خلاف ما ذهب إليه ابن حزم وخطأوه في هذا، وقالوا إن الدهر هذا لا يدل على معنى أسماء الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تدل على معنيين. الله سبحانه وتعالى وصف أسماء بأن له الأسماء الحسنى، والحسن يعني البالغة الغاية في الحسن، والدهر لا يدل على حسن. الأمر الثاني أن الأسماء الله سبحانه تكون مشتقة لا جامدة، وأما الدهر فهذا جامد وليس بمشتق، فليتنبه لذلك، فليتنبه لذلك الدهر جامدا وليس جامدا وليس بمشتق، فلا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالدهر كما قاله الإمام ابن حزم، وهذه من أوهامه رحمه الله. وابن حزم رحمه الله تعالى وتغمده بواسع رحمته له أوهام، له أوهام كثيرة في الاعتقاد، فإنه خالف أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة، لكن اعتذر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال رحم الله أبا محمد، لم يكن عنده في الأندلس من أهل السنة والجماعة من ينبهه على أخطائه، وإلا لو كان عنده أحد من ينبهه على أخطائه لتنبه، لأنه ليس له قصد إلا الحق، ورحمه الله تعالى وعفى عنه وتجاوز عنه. كما أن ابن حزم أيضا له أراء شاذة في كثير من مسائله في الفروع، فإنه يأخذ بمذهب أهل الظاهر، وأهل الظاهر هذا فيه تعطيل للحكم وللعلل، وهو على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك له فتاوى وله آراء فقهية مخالفة لمدلول الأدلة بسبب ما هو عليه من ظاهرية رحمه الله تعالى وتغمده برحمته وعفى عنه. قال وأنا الدهر، قوله وأنا الدهر يعني وأنا مدبر الدهر، ما الذي يدل على أن هناك محذوف تقديره وأنا مدبر الدهر أو أنا مصرف الدهر، ما الذي دلنا على ذلك؟ دلنا على ذلك قوله بعد ذلك في الحديث أقلب الليل والنهار، فقوله قلب الليل والنهار هذا يدل على أن هناك محذوف تقديره مدبر ومصرف، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار يعني وأنا مصرف الدهر ومدبر الدهر أقلب الليل والنهار، فلذلك لا يجوز لأحد أن يسمي الله تعالى بهذا، ويقول إن هذا اسم من أسماء الله، ولا يجوز لأحد أن يسب الدهر ويسب الزمان ويسب الليل والنهار، فإن ذلك لا يجوز، لأن الذي يسب الليل ويسب النهار في الحقيقة يسب الله عز وجل، لأن الدهر والليل والنهار والزمان هو مصرف بيد الله سبحانه وتعالى ومدبر بيد الله عز وجل، ليس عنده أمر وليس عنده نهي وليس عنده تدبير ولا تصريف، فذلك كله إلى الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، توكل على الله وانسب الأمور كلها إلى الله عز وجل، ولا تنسبها إلى أحد من المخلوقين، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا أي مخلوق من المخلوقات، ولا زمان ولا دهر، فهذه ليس عندها أمر ولا نهي ولا تصريف ولا تدبير، فذلك كله إلى الله عز وجل وحده دون سواه. ثم إن هذا حديث قدسي، والحديث القدسي يقول بعض أهل العلم هو ما كان لفظه من الله سبحانه وتعالى، لفظه ومعناه، وذهب بعض أهل العلم قالوا إن اللفظ من النبي لكن المعنى من الله عز وجل. وعلى هذا فالحديث القدسي عند أهل العلم على كلا القولين لا يأخذ حكم القرآن، يعني على قول من يقول لأن الحديث القدسي لفظه أيضا من الله عز وجل، لفظه من الله عز وجل، قالوا لا يأخذ حكم القرآن، فيجوز أن يمس على غير طهارة ولا يتعبد بتلاوته كالقرآن، فالقرآن كلام الله معجز بألفاظه ومتعبد بتلاوته، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود. أما الأحاديث القدسية فلا يتعبد الله تعالى بتلاوته، ويجوز مسها على غير طهارة، ويجوز أن يقرأها الجنب والحائض، فإن هذا مما ذكره أهل العلم. قال في رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر، فإن الله هو مصرف الدهر، وهو والله تعالى هو مدبر الدهر، فلا يجوز لأحد أن يسب الدهر كما يقوله بعض الناس إذا أصيب بفقر وشدة، قال ما أسوأ هذا الدهر، أو يلعن الدهر والعياذ بالله، كل ذلك من أعمال الجاهلية التي لا يجوز أن يفعلها المسلم، وهذا نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يجتنب ذلك وأن يحذر منه. لكن لا بأس أن يقول الإنسان هذا الزمان زمن شديد، يعني وصفه بالسب بالشدة لا بأس دون أن يسبه، وهذا من باب الإخبار على أنه أصيب بشدة، هذا لا بأس به، والله سبحانه وتعالى حكى عن نبيه لوط أنه قال هذا يوم عصيب، يعني يوم شديد، فلا بأس أن يقول الإنسان هذا يوم شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أشد هذا حر هذا اليوم، فلا بأس أن الإنسان يقول هذا الزمن زمن شديد أي قاسي، أو هذا اليوم يوم شديد ويوم قاسي، فإن ذلك لا بأس. أما أن يسبه ويلعنه ويشتمه فهذا والعياذ بالله أمر محرم، على المسلم أن يجتنبه وأن يحذر منه.
قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله.
نعم، السب هو الشتم والذم والقذف، فلا يجوز لأحد أن يسب الدهر، فإن من سب الدهر فكأنه يسب الله تعالى، ولذلك الله عز وجل يتأذى بهذا. نعم، والله تعالى لا يتعذى إلا على فعل محرم، على كبيرة، أو على شرك من أنواع الشرك والعياذ بالله، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك.
وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد.
يعني يكون في الضبط الدهرية، يعني أهل الدهرية.
يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما تم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، ولا ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب،
كانوا يقولون الأرحام تقلب والأرض تبلع، ليس عندهم سوى ذلك، فلا يؤمنون بالبعث ولا نشور، نعوذ بالله.
يقوله مشرك العرب منكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البدء والرجعة.
حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فجعله سبحانه وتعالى. من الذي خلقها ابتداء؟ أليس هو الله عز وجل؟ فالذي خلقها ابتداء قادر على أن يخلقها بعد فنائها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب منه، ومنه ينبت ابن آدم يوم القيامة، عجب الذنب لا تأكله الأرض بل يبقى، ومنه يخلق ابن آدم، والعجب لا يفنى. فهذه من الأشياء التي لا تفنى. نظمها بعض أهل العلم بقولهم ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فهذه الأشياء الثمانية هذه لا تفنى، وأما ما سوى ذلك فكله فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. العلماء استثنوا هذه أخذ من الأدلة الدالة على ذلك. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم.
ولهذا قال الله عنهم وما يهلكنا إلا الدهر، قال سبحانه وما لهم به من علم إن هم إلا يظنون.
إيه، فالله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك بعد أن حكى عنهم هذا القول أنهم يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، فينسبون الإهلاك والإماتة والإحياء للدهر. الله سبحانه وتعالى أبطل هذا الاعتقاد وهذا القول، فالحياة والموت من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليختبركم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحياة والذي خلق الموت. فالله سبحانه وتعالى أنكر على هؤلاء المشركين قولهم وأبطل، ثم قال سبحانه وتعالى ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، يعني يتوهمون ويتخيلون ذلك. والظن يأتي أحيانا بمعنى الوهم كما في هذه الآية، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، يتوهمون يتخيلون، وظنهم هذا في غير محله، وهو ظن باطل وزعم باطل. والظن أيضا يأتي أحيانا بمعنى اليقين كما قال سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أهل الإيمان يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يقطعون ويجزمون ويوقنون بأنهم ملاقوا الله عز وجل. فكلمة الظن أحيانا تأتي بمعنى الوهم والتخيل، وتأتي أحيانا بمعنى اليقين والجزم، وأحيانا تأتي أيضا بغلبة الظن. والسياق هو الذي يدل على ذلك، السياق هو الذي يدل على ذلك. فالظن في هذه الآية يدل على الوهم والتخيل، وما لهم بذلك من علم لأنه جيء به في مقابل العلم، الذي يقابل العلم هو الجهل. إذا معنى الظن هنا الوهم، والوهم جهل وتخيل وتخبط. نعم، فالله سبحانه وتعالى عاد عليهم ذلك وأنكر عليهم أنهم يتكلمون بغير علم، فلا يجوز لأحد أن يتكلم بغير علم، فلا يتكلم إلا عن علم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
أن يتوهمون ويتخيلون. قوله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في شرح السنة حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا
عند النوازل والمصائب والقوارع التي تصيبهم فيسبون الدهر، و ويلعنونه ويشتمونه، وهذا من جهلهم. الدهر ليس بيده شيء، ليس بيده مصائب، وليس بيده نفع ولا ضر، النفع والضر كله بيد الله سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم.
لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها.
نعم، كأنهم يسبون الله سبحانه وتعالى. إذا سبوا الدهر على ما أصابهم من مصائب وقوارع ونوازل وحوادث، لأنهم يسبون الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو مصدق الدهر وهو الذي أوقع هذه الحوادث الدهر. أما الدهر ذاته فهو مخلوق من خلق الله.
فكان مرجع سبهم إلى الله عز وجل
يعني سبهم للدهر يعود سبا لله سبحانه وتعالى. فهذا وجه التحذير منه، وجه تأذي الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم.
إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها.
هو الفاعل، هو الذي سبحانه وتعالى قدر هذه المصائب وهذه النوازل عليهم. نعم.
فنهوا عن سب الدهر، انتهى باختصار. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما.
المصنف يقول هذا أيضا وقع فيه بعض أهل الإسلام، ولا سيما في بعض الشعراء، قال كابن المعتز والمتنبي وغيرهم. فقال المسلم يحذر ولا يقتر بهؤلاء، هؤلاء ليسوا قدوة، ليسوا من أهل العلم حتى يقتدى بهم.
وليس منه وصف السنين بالشدة.
ثم بين المصنف مسألة مهمة، قال إن وصف السنوات أو الأيام بالشدة والقسوة هذا ليس من سب الدهر، لكن هذا من باب بيان الحال، وهذا ليس فيه بأس، فقد دلت الأدلة على أنه ليس فيه بأس وأنه لا يدخل في هذا الذنب. والله سبحانه وتعالى حكى عن نبيه لوط أنه قال وقال هذا يوم عصيب، يعني يوم شديد، لما جاءه الملائكة وجاءه قومه يطلبون ما يطلبون من السوء والفحشاء والعياذ بالله، وردهم وما استطاع، تألم لذلك وقال هذا يوم عصيب. والنبي عليه السلام يقول ما أشد حر هذا اليوم.
بقوله
يقول الإنسان يصف الدهر بأنه دهر شديد، قلة الأمطار وقلة المصائب ونحو ذلك، هذا ليس فيه بأس، لكن كون يسبه ويذمه على ما حصل عليه المصائب لا، وهذا هو البأس، وهذا هو المحرم والمنهي عنه.
لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد.
اي والله سبحانه وتعالى وصفها، قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد في قصة يوسف، وصف السبع سنوات بأنها شداد لما فيها من الجدب والقحط وقلة الأمطار، وكذلك قال هذا يوم عصيب. نعم.
الآية، قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبو تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها
كاد ينسي طيبها ذكر النوى، يعني كاد ذكر النوى ينسي طيبها.
أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام حجر أعقبت نحو أسى فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهم وكأنها أحلام.
الشعر هذا دليل على
ما جابوا من باب الزمن، هؤلاء يقعون ويذمون الدهر ويذمون الزمان، وهذا ينبغي أن يحاذر منه كما تقدم. ولذلك قال بعض الشعراء المولدين يذمون الجهل. نعم. وهذا يمدح بعض الزمان ويذمه هذا لا يجوز. نعم. الزمان ليس عنده مدح وليس عنده ذم. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه الأشياء كذبها وجبا من هذا الباب. يعني تقدم من قال وهذا يقع في أشعار المولدين.
فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الدهر.
نعم. قال فيه مسائل. الأولى يعني فيه فوائد. الأولى النهي عن سب الدهر. فلا يجوز للمسلم أن يسب الدهر لأن ذلك من أفعال الجاهلية ولأنه مما جاء النهي عنه في هذا الحديث القدسي الصريح. نعم.
الثانية تسميته أذى لله.
نعم. إيه تسميته أذى أن الله سبحانه وتعالى يتأذى به في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة التأمل في قوله
وقول الله عز وجل تأذى به دليل على أن ذلك نوع من أنواع الكبائر بل من أنواع هو يختلف من كونه الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر حسب اعتقاد صاحبه. فيها أن الله هو الدهر يعني أن الله تعالى هو مصدف الدهر. إذا كان هو مصدف الدهر فلا يجوز لأحد أن يسب الدهر لأنه مصرف بيد الله سبحانه وتعالى.
الرابعة أنه قد يكون سببا ولو لم يقصده بقلبه.
نعم. أن الإنسان إذا سب الدهر يكون سببا لله ولم يقصده بقلبه فليحذر من ذلك لأنه إذا سب الدهر يعود السب إلى المتصدف الدهر كما دل عليه الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. ابن آدم ما سب الله قد سبيت الدهر لكنه يعود هذا السب إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى هو المتصرف في الدهر ومثله هو لله المثل الأعلى. من يذم إنسان يتصرف عبدا مملوكا عند شخص ويأمره يتصرف فيذم هذا العبد ويذي على تصرفه وهذا عبد مأمور. إنما المذموم في الحقيقة هو السيد وحينما يذم هذا العبد هو في الحقيقة إنما يذم سيده. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول ما حكم قول بعضهم سوف تأتي بك الأيام؟ هذا كلام لا ينبغي، الأيام لا تأتي بأحد، لكن لعل يعني حينما يقول هذا إنسان يقصد أن الأيام القادمة إن شاء الله سيقدر أنك تأتيني، لكن مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي به، لكن قصد أنه سيأتي في الأيام المقبلة، لكن ينبغي اجتنام مثل هذا اللفظ، هذا الأولى أن يستند الأيام لا تأتي بأحد، الأيام لا ليس بيدها تصريف، فالمصدق هو الله سبحانه وتعالى. ثم يسأل يقول ما هي الرؤية التي قال الله تعالى عنها في سورة الفتح قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق؟ الرؤيا فسرها سبحانه وتعالى قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أن براء أنه يدخل المسجد الحرام وحقق الله تعالى ذلك ودخل المسجد الحرام. نعم. هذا يسأل يقول ما هو أقل النصاب بالريال في الزكاة في الريال السعودي إذا بلغ فتجب فيه الزكاة؟ نصاب الزكاة 20 مثقالا بالذهب و100 درهم بالفضة، فإذا أريد معرفة ذلك بالعملة الورقية السعودية فإن أهل العلم فالإنسان له طريقان، إما أن ينظر في 20 مثقال يسأل أهل الصاغة عن مقدار 20 مثقالة، والمثقال 4 جرامات وربع، فأقل النصاب بالفضة 85 جرام، فيسأل عن مقدار 85 جرام كم قيمتها، وهي تختلف من وقت إلى آخر، لأن الذهب يزيد وينقص، الذهب يزيد وينقص، فإذا حال الحول على ماله سأل عن ذلك. هذا بالنسبة للذهب. وأما بالنسبة للفضة فإن 100 درهم من الفضة قدره أهل العلم هنا ب56 ريال من ريالات الفضة التي كانت معمولا بها هنا في المملكة سابقا، كانت هناك ريالات من فضة، وقدر أهل العلم في ذلك الوقت 100 درهم ب56 ريالا من ريالات الفضة، وريالات الفضة هذه موجودة إلى الآن عند الصيارفة والصاغة يبيعونها إلى الآن، ومقدار هذا الريال بالورق النقدي يتراوح ما بين 8 ريال إلى 9 ريالات، يختلف أيضا باختلاف قيمة الفضة، فإذا أراد الإنسان معرفة ذلك أقل النصاب فإنه ينظر إلى قيمة الفضة، فإن بلغ ما عنده قيمة 56 ريال من الفضة فقد وجبت فيها الزكاة، مع ملاحظة أنه إذا بلغ النصاب أي واحد من النقدين وجبت فيه الزكاة، فإنه أحيانا مثلا لو أردنا أن نقوم أقل النصاب بالذهب فإنه قد يتجاوز 1000 لأن الذهب غالي قيمته عالية، وإذا أردنا أن نقومه بالفضة اللي هو 100 درهم 100 درهم 56 ريال تراوح أحيانا بين 500 إلى 400، فلذلك يجب إذا بلغ عندها حوالي 400 إلى 500 يجب فيها الزكاة، لكن تحديدها بالضبط هذا لا يمكن لا يستطاع، لأن هذا يختلف من يوم إلى آخر، لأن الذهب والفضة يزيدان وينقصان حسب السوق، هذا هو مقدارها، وأرجو أن الجواب قد وضح. ثم يسأل كم مقدار المخرج بالريال السعودي؟ مقدار المخرج في زكاة النقدين 1/10، 1/10 2.5%، يعني في كل 100 ريال 2.5، وفي كل 1000 ريال 25 ريال، وهكذا. هذا يقول ما هو توجيهكم حول هذه المصائب التي أصيب بها أهل الإسلام في هذا الزمان ولا سيما من كثرة وفيات أهل العلم وحصول هذه المصائب العامة على كثير من بلاد المسلمين؟ لا شك أن ظهور أن وفاة أهل العلم من أعظم المصائب التي تصاب بها أمة الإسلام، فإن موت العالم الواحد ثلمة في الإسلام كما قال بعض أهل العلم لا تسد. والله عز وجل يقول أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بعض المفسرين نقصها من أطرافها هو بموت العلماء والصلحاء. فلا شك أن وفاة أهل العلم من أعظم المصائب وأشد الرزايا على أمة الإسلام، لأن الله تعالى يدفع بالعلماء كثيرا من الشرور وكثيرا من الفتن وكثيرا من المصائب بسبب نشره للعلم ودعوتهم إلى الإيمان والاستقامة وما يحصل به من نفع عظيم على العباد والبلاد. فموتهم من أعظم المصائب على أمة الإسلام. ولا شك أن أمة الإسلام أصيبت في هذا العام بما لم تصب به منذ زمن طويل بوفاة هذا العدد الكثير من العلماء. فتعلمون ما أصيبت به أمة الإسلام في هذا العام من موت عدد كثير من مشاهير علماء هذا العصر، وعلى رأسهم سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وآخرهم الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني الذي توفي قبل يومين. فهذه من أعظم المصائب التي أصيبت بها أمة الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يطوف بنا وأن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يتغمد أولئك العلماء بواسع رحمته، وأن يجزيهم عن أمة الإسلام خير الجزاء، وأن يخلف على أمة الإسلام خيرا يقومون بحمل رسالة الإسلام وينشرون دين الله. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، والله عز وجل يحفظ دينه إن شاء الله. لكن مما يخفف المصاب ويخفف الآلام انتشار أهل العلم لله الحمد في بلاد الإسلام، فنسأل الله عز وجل أن ينصر بهم دينه وأن يعلي بهم كلمته وأن يحفظهم وأن يحفظ بهم الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.